بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب في قيام شهر رمضان. وقيام شهر رمضان مشروع بإجماع المسلمين، بل إذا كان نفس القيام والتهجد مشروع في غير رمضان فهو في رمضان مشروع من باب أولى، لتأكده بسنته الفعلية، بسنته القولية عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ومن ما يشرع في رمضان القيام جماعة، القيام جماعة في صلاة التراويح. وفي خلاف بين العلم هل الأفضل أن يصلي جماعة أو أن يصلي منفردا في بيته. أما ما يتعلق بقيامه والصلاة الليل في رمضان هذا بلا خلاف مشروع، وفضله معلوم من الأدلة. ومنها هذا الخبر في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لفظ عام لعموم المكلفين، ويدخل فيه أيضا غيرهم في عموم الأجر ممن يحسن الصلاة. من قام رمضان، يعني قام ليلة رمضان إيمانا، يعني تصديقا بوعد الله عز وجل، واحتسابا أي طلبا للأجر، لا رياء ولا تسميع بقراءته كان يجهر. ومن ذلك أيضا أن يكون قيامه احتسابا خالصا لله عز وجل، لا يشوبه نية أخرى، بل تكون نية خالصة من أجل قيام رمضان. قل من قام رمضان، يعني المراد في ليل رمضان، رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر هذا الحديث أنه يشمل الكبائر، اختاره ابن المنذر، وذهب الجمهور إلى أنه خاص بالصغائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. واستدلوا أيضا ما رواه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتنب الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لبينهم ما لم تغش الكبائر، ما لم تؤت المقتلة، وذلك الدهر كله. وجاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من قال إن هذا عام، وظاهر النصوص أيضا التي جاءت مما يدل على عموم التكفير في غير هذا الخبر، وجاءت أدلة كثيرة في هذه المسألة، وهذه مسألة مبسوطة ولها أدلة في الأعمال الكبار العظيمة التي تكون سببا في تكفير الذنوب إن كانت كبيرة، خاصة من قامها ومن عملها بنية خالصة صادقة، فإن هذا لا يعمل هذا العمل ولا يؤديه إلا وهو في ضمن توبة من ذنوبه، وإن لم يستحضر الذنوب لكن من جهة قصده وجه الله عز وجل وأنه لا يريد شيئا آخر غير ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو المشهور في الصحيحين. جاء في لفظ عند أحمد عن أبي هريرة من وجه آخر غير طريق الذي في الصحيحين: وما تأخر. وذكر الحافظ رحمه الله أيضا أن النسائي رواها بهذا الحديث زيادة: وما تأخر، عزاها إلى النسائي. وهذا الحديث في فضل قيام رمضان. وجاء أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كلها في الصحيحين. من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة في الصحيحين، والجزاء فيها ما ذكر في هذا الحديث إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل من الله سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى
فلما كانت
الليلة الرابعة عجز عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
نعم. هذا الحديث ثبت معناه في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت، وقال: أيها الناس، أرشدهم قال: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في آخر الحديث. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان، فلما اطلع الصحابة على صلاته جاءوا وصلوا بصلاته، وفي لفظ أنه احتجر حصيرا، كان له حصير يحتجره بالليل فيصلي إليه، ويبسطه في النهار فيجلس عليه، والناس أبصروا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام، كان إذا قام أبصروه لأن جدار الحصير قصير، كانوا يبصرونه، فجاءوا ويصلون بصلاته، فلما علم بهم خفف عليه الصلاة والسلام في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ فلم يخرج عليهم. وفي لفظ أنهم حصبوا، في حديث زيد بن ثابت أنهم جاءوا وحصبوا الباب، فقال لم يزل، قال كما في هذا الخبر، باللفظ الآخر: لا يزال بكم صنيعكم هذا، يعني أنه أنكر عليهم ذلك. وفي هذا: فإنه لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم، ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، قال: خشيت أن تفرض عليكم، خشي أن تفرض عليهم. واختلف العلماء في هذا الفرض الذي وقع أو الذي خافه عليه الصلاة والسلام، لأنه في زمن الوحي، على أقوال. ذهب بعض العلم إلى أنه خشي أن يجعل قيام الليل شرطا في الجماعة، شرطا في قيام الليل، خشي أن تكون الجماعة شرطا في قيام الليل، فلا يصح أن يصلي جماعة، أن يصلي في الليل إلا في جماعة، لأنهم جاءوا وصلوا معه، فخشي أن تفرض، فإذا فرضت هذه الصلاة كانت واجبة، فإذا كانت واجبة كان حضور صلاة الليل واجبة جماعة في رمضان وفي غير رمضان. وقيل إنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يفرض قيام رمضان فحسب، أن يفرض قيام رمضان فحسب بس، وقيل خشي عليه الصلاة والسلام أن يجعل قيام الليل فرض كفاية، واجب كفائي كغيره من الواجبات الكفائية، مثل ما قيل مثل صلاة الجنازة ونحوها. وبالجملة هو خشي عليه الصلاة والسلام من أمر يكون فيه تشديد، فلهذا لم يخرج إليهم، لأن الوحي لأن الوقت والزمن كان زمن وحي. وفي هذا دلالة على مشروعية قيام رمضان، هذا وجه الشاهد في ذكره في هذا الباب، أنه صلى في رمضان وصلوا بصلاته، فلما كثروا هو أقرهم في أول الأمر، فلما كثروا حتى امتلأ المسجد لم يخرج إليهم، فلم يمنعه من ذلك أن الجماعة أن قيام رمضان جماعة ليس مشروع، لا، هو خشي أن يفرض عليهم، ولهذا قال فتعجزوا عنها، خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنها. والظاهر والله أعلم أن الخشية في هذا الأقرب، والله أعلم، خشيت أن تفرض عليكم أي صلاة الليل في رمضان، لأن هي المناسبة وهي التي ورد فيها الخبر، وهي التي خرج يصلي بالناس، خرج يصلي فصلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يكن بارزا بل احتجر مكانا خاصا، وكأنه والله أعلم كان معتكفا، كأنه كان معتكفا، هذا إذا كانت هذه الحجرة في المسجد وهذا الحصير في المسجد. أما إن كان في بيته وأبصروه مثلا وكان جدار حجرة قصير، فعلى هذا تكون صلاته في بيته. في دلالة على أن لا بأس من الاقتداء مع وجود حاجز من جدار ونحوه، إذا كان يبصر، إذا كان لا يمنعه من الاقتداء بالإمام، ولو أنه لم يدري لم يره حال الركوع، حال السجود وحال الركوع. وفي المعنى أخبار عدة يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. نعم، ولقال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنه لم يقم بهم لأجل هذا، ثم بعد ذلك استمر الأمر حتى كان عهد عمر رضي الله عنه فأقيمت صلاة التراويح جماعة، في قصص معروفة في البخاري وفي غيره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
نعم. وهذا الخبر صحيح كما ذكر المصنف، وفيه جده عليه الصلاة والسلام في رمضان وخصوصا في العشر الأخير، إذا دخل العشر يعني العشر الأخير، يعني يجتهد في قيام رمضان، فيشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، ولا يدع أحدا إلا أيقظه. وشد المئزر قيل إنه كناية عن أو إشارة عن الاجتهاد في العبادة، وقيل إشارة إلى اعتزال النساء، اعتزال أنه يعتزل أهله، وأنه شده حقيقة، شده حقيقة. وجاء في بعض الروايات ما يدل على هذا المعنى، وأن الشد المراد بالشد الحقيقي، وفي ضمنه أنه جد واجتهد، ولهذا جد واجتهد في بعض الألفاظ. فإذا دخل العشر وهو العشر الأخير، والعشر الأخير هي أفضل رمضان، وكان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام في العشر، وربما اعتكف وكان يعتكف قبل ذلك، اعتكف العشر الأوسط، واعتكف مرة شهرا كاملا كله يطلب ليلة القدر، واعتكف العشر الأوسط يطلب ليلة القدر، ثم قال: إن الذي تطلبون أمامكم، ثم رأى الرؤيا كما حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، وتبينه أنها في العشر الأخير من رمضان، فكان يعتكف تلك الليالي. فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة، وأحيا ليلة يعني أنه اجتهد في قيام الليل، في قيام الليل، لكن ليس أنه يصليه كله وأنه لا يستريح، لا، كما ثبت صحيح مسلم أنه عليه السلام ما قام ليلة يعني تامة، ولا صام شهرا كاملا، وإن كان كما تقدم معنا ورد في بعض الأخبار عند الناس وغيرهم ما يدل على أنه أحيى الليلة كله، لكن في شيء نادر. ولهذا من آخر الليل يكون السحر، ويشرع أكل وجبة السحر، وهي غير داخلة في قيام إليه وأيقظ أهله، ولا يدع أحدا إلا أيقظه من صغير ولا كبير عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العناية بالأهل ودلالتهم على الخير. وعند أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي سعيد أو أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أيقظ الرجل أهله فصلي جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعنده أيضا بإسناد صحيح أنه رحم الله رجل أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. دلالة على التعاون على الخير، التعاون على البر بين الرجل وأهله والرجل وأولاده. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا سار إذا مشى ومر بأحد أيقظ عليه الصلاة والسلام، وربما حركه برجله إن كان في طريقه في صلاة كصلاة الفجر. فلهذا إذا كان هذا في عموم الليالي فهو في ليالي رمضان آكد لما فيها من الفضل والشرف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث طويل رواه مسلم واختصره مصنف رحمه الله، وذكر الشاهد منه وفي فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. فيوم عرفة يكفر سنتين الماضية والباقية، وعاشوراء يكفر السنة الماضية. وهذا التكفير عند الجمهور كما تقدم للصغائر، والعبد إما أن يكون له كبائر وصغائر أو يكون له كبائر، يعني يكون له كبائر وصغائر أو يكون له أو بالتدرج أن لا يكون له كبائر ولا صغائر مثلا، وهذا لا يكاد يكون لكن باب الفرض. وإما أن يكون له صغائر وإما أن يكون له كبائر وإما أن يكون له كبائر وصغائر. فمن كان له صغائر فإنها تكفر الصغائر، ومن لم وإن كان له كبائر مع الصغائر وإن كان له كبائر ولم يكن له صغائر فإنها تخففها على قول أهل العلم. وهل تكفرها على الخلاف في الأعمال العظيمة الفاضلة في التكفير. وإن لم يكن له كبائر فإنه لا يكون له صغائر، بمعنى أنه إذا اجتنب الكبائر وأعرض عنها فإنها من أسباب تكفير الصغائر. فإذا لم يكن له كبائر فإن هذه تكون رفعة في درجاته، لأنها أعمال بر وخير، والعبد الأصل في عمله أنه حسنات ودرجات. ولهذا في حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد وخرج إلى الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة إلا الصلاة، لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة. وإذا جلس في مصلاه لم تزل تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث ما لم يؤذي، كما في اللفظ الآخر. وفي صحيح مسلم حديث مسعود موقوفا عليه من قوله: حطت عنه خطيئة إلا كتبت له حسنة، وحطت عنه خطيئة ومحيت عنه سيئة. ذكر ثلاث درجات أو ثلاث أنواع من الفضائل. وفي اللفظ الآخر من حديث عقبة عند أحمد أنه يكتب له 10 حسنات، وهذا في ذهابه وإيابه، يكتب له ذاهبا وراجعا خطواته، كما في حديث أبي بن كعب صحيح مسلم بذلك الرجل الذي كان يركب حمارا، الذي كان يمشي على في الرمضة، فقال له أبي رضي الله عنه: لو اتخذت حمار يقيك حر الرمضة. قال: إني أريد أن يكتب الله لي خطايا كلما ذهبت وكلما أتيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه قال: ما الذي حملك على هذا؟ فبين له ذلك، فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. في اللفظ الآخر: قد أنطاك الله ذلك كله، يعني أعطاك الله ذلك كله. فهذه الأعمال الحسنة الأصل أنها ترفع الدرجات، وقد تكون تكفيرا كما في خطوة العبد التي يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. كذلك أيضا هذه الأعمال يكفر الله بها سبحانه وتعالى كما في هذا الخبر، وإن لم يكن له ما يكفر فإنه تكون رفعة في درجته، وقد تكفر وتستوفي ويبقى فضل فيرفع الله العبد درجات بأعماله الصالحة. ويوم الاثنين، وجاء في اللفظ الآخر عند مسلم قال: وسكتنا وتركنا يوم الخميس لما يعني للاختلاف فيه، فلم يذكره مسلم رحمه الله. ويوم الاثنين هذا ورد فيه أخبار في صومه، وجاء هنا أنه يوم ولدت فيه أو يوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. ويوم الاثنين ورد فيه عدة أخبار، منها ما ورد في هذا الخبر أنه أنزل عليه فيه وأنه بعث فيه عليه الصلاة والسلام وأنه ولد في هذا اليوم. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. وورد في حديث عائشة أنه يصوم يوم الاثنين والخميس، أنه يصوم يوم الاثنين والخميس. وجاء أيضا في تعليل صومه أخبار أخرى، وأنه ترفع الأعمال في هذين اليومين، ولهذا قال: ردوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني لا يرفع لهم عمل ما دام متهاجرين متباغضين. وكما تقدم ورد أيضا في صوم يوم الخميس، وجاءت أحاديث كثيرة في صوم أيام أخر، في السبت والأحد والاثنين في الأسبوع الأول، والثلاث والأربعاء والخميس في الأسبوع الثاني، هذا ورد عند الترمذي. وجاء أيضا في صوم ثلاثة أيام غرة كل شهر، كما في حديث كان عليه الصلاة والسلام يصوم غرة كل شهر وقلما كان يفطر يوم الجمعة، كما عند ترمذي حديث مسعود. وجاء في صوم الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، وجاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن حديث أبي ذر عند مسلم، وحديث أبي الدرداء عند النسائي. وجاء أخبار كثيرة، وجاء في حديث أم سلمة أنه كان يصوم يوم السبت والاثنين، فقيل له في ذلك فقال: إنهما يوم عيد شريك فأحب أن أخالفهم. أخبار كثيرة في تعيين شيء من الأيام، وبعضها فيها نظر، وكثير منها ثابت في الأخبار الصحيحة. ومن ذلك صيام يوم الاثنين والخميس، هذا جاء فيه أخبار عدة من حديث حفصة ومن حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة كما هنا. نعم.
قل مصنف رحمه الله تعالى: وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بل هذا اللفظ لهما، هذا اللفظ للبخاري ومسلم جميعا. وهذا الحديث ثبت أيضا في الصحيحين عن أختها ميمونة بنت الحارث بقريب من هذا اللفظ، وأن الصحابة اختلفوا عندها في هل هو صائم وليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح فشربه والناس ينظرون، يعني ميمونة، وهنا هو واقف على بعيره فشربه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها والله أعلم كأنه معلوم أن صوم يوم عرفة عندهم، أن صوم عرفة معلوم عندهم، ولهذا شكوا هل صام أو لم يصمه، لأن كان متقرر عنده يوم صومه. ومنها أن يوم عرفة لا بأس أن يصام ولو كان يوم جمعة، لأنهم شكوا في صومه في هذا اليوم لأنه حاج، فدل على أنه يصام لمشروعيته ومشروع، ولأنه لم يقصد صومه، ولأن صومه مشروع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على مثل ما وقع فيه من التردد، لكن بين لهم أنه مفطر، والسبب لأنه حاج عليه الصلاة والسلام، والحاج يشرع أن يفطر. وفي الحديث عند أبي داود نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هو من طريق مهدي من حرب الهجري، ومنهم من جود هذا الحديث. ولا شك أنه لا يشرع صومه، لا يشرع صوم يوم عرفة للحاج، لا يشرع صومه. وفيه كما تقدم، وفيه أيضا أنه لا بأس من الوقوف على البعير، أن يجلس على البعير، وأن يكون ولو أنه جلس عليه مدة طويلة لحاجة على وجه لا يتضرر لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على بعيره من بعد صلاة الظهر حتى غربت الشمس وظهرت ذهبت الصفرة قليلا، دل على لا بأس بذلك. وفيه لا بأس من الشرب أمام الناس، وأنه لا ينافي المروءة، وفيه التعليم بالفعل، ولهذا علمهم بفعله عليه الصلاة والسلام. في البحث والمدارسة في أم العلم، وفيه النص لأنهم تدارسوا وتناقشوا هل كان صائم وليس بصائم، وفي حسن أدب أم الفضل وجويرية وحسن صنيعهما، فكأنهما لم يريدا أن يشغلاه لأنه في دعاء عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون ماذا يعرض له في هذه الحال، فكان إرسال اللبن له من أنسب الأشياء، لأنه في يوم عرفة وهو ضاح، والشمس في ذلك اليوم في العادة تكون شديدة، والحاجة إلى الشرب وخاصة اللبن في هذا اليوم يكون موضع حاجة، فحصل المقصود مع تحصيل مصلحة بتناوله وشربه من اللبن عليه الصلاة والسلام، وحصل مقصودهم من أنه لم يكن صائم مع مصالح أخرى فوائد مأخوذة من هذا الحديث. ولهذا الحديث قد يكون واردا لحكم، وارد في حكم، ثم يستنبط العلماء منه أحكاما أخرى أجنبية عن هذا الحكم لازمة منه، مثل في حديث أنس الصحيحين لما قال يا أبا عمير ما فعل النغير، كان لأخيه أبي عمير أخ للصغير طفل أخ لأنس رضي الله عنه له نغر وهو بلبل يلعب به، وكان ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوم الأيام حزين، فسأل عنه فقالوا إن نغره الذي يلعب به مات، فقال يداعبه عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذا الحديث في الحقيقة يعني نفس الحديث ورد في مداعبة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي، ومع ذلك أخذ العلماء منه فوائد عظيمة، منها جواز إدخال الصيد إلى حرم المدينة لو صيد من خارج الحرم وأدخل، وأنه لا في هذا الحال يجوز ذبحه وأكله ولا يضر لو صاده خارج الحرم، ومنها مشروعية تكنية الصغير، وأنه لا بأس أن يكنى من لا يملده، ولهذا كناه وهو صغير، ومنها جواز حبس الطير لصوته وجواز بيعه لصوته، وإلا إذا كان فيه ضرر أو كان يفرط في طعامه أو في شرابه، يعني فوائد أخرى تظهر من هذا الخبر. ولهذا ربما ينظر بعض الناس من أهل العلم حديث فيستنبط منه فائدة، وينظر فيه آخرون يستنبطون منه فائدة وألف فائدة بحسب النظر والتفقه والغوص على المعاني وحسن الاستنباط من النصوص، لكن المراد الاستنباط الذي لا تكلف فيه. أما الاستنباطات المتكلفة هذه لا تعتبر لأنها لا تكون ظاهرة، والشأن في الاستنباطات الظاهرة. في هذا الخبر أنهم مثل ما تقدم لما نشكوا في الأمر أرسلوا إليه فشرب عليه الصلاة والسلام، ووقع هذا كما تقدم في حديث أخته، والحديثان حديث أم الفضل الصحيحين كما ذكر المصنف واللفظ لهما أيضا، وحديث ميمونة أختها أيضا في الصحيحين، وأم الفضل هذه أم ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا.
والصواب أنه المرفوع، والحديث مشهور برواية سعد بن سعيد الأنصاري وهو سيء الحفظ، لكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المشهور وغير يحيى بن سعيد القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان متأخر من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وتابعه أيضا أخوه عبد ربه بن سعيد، وهو وكلاهما أمتن وأوثق منه، لكن أجلهما وأعلمهما يحيى بن سعيد أخوهما يحيى، وله متابعات أخرى، وجاله شواهد من حديث ثوبان ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، ومن أشهر أخبار حديث ثوبان عند أحمد وابن ماجة، وفيه زيادة أنه قال رمضان بعشرة أشهر وشوال بشهرين والحسنة بعشر أمثالها، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار، رمضان بعشرة أشهر يعني حسنة بعشر أمثالها، وست من شوال بشهرين. وفي حديث أيضا جابر عند أحمد هذا المعنى، فهو حديث له طرق كثيرة، ولهذا أخذ الجمهور بهذا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شهر كان كصيام الدهر. وهذا لابد فيما يظهر أن يكون بعد صيام رمضان، وهذا هو ظاهر الحديث، فلو صام نصف رمضان وصام ست من شوال ما يكون قد تحقق فيه الشرط، بل لابد أن يصوم رمضان، فإذا كان عليه قضاء فيبادر بالقضاء، فإذا قضى صام ستا من شوال، فلو كان عليه خمسة أيام من رمضان فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ست من شوال، هذا هو ظاهر الحديث. وكذلك في جميع أنواع الأعذار، في جميع أنواع الأعذار، والعبد السنة أن يتقرب إلى الله بالفرائض، بالفرائض أولا، لأن التقرب بالفريضة فيه تخليص للذمة من الحق الواجب. الأمر الثاني أن التقرب بالفريضة أفضل من التقرب بالنافلة، يقول الله عز وجل وما تقرب إلى عبدي بأحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لم يجعل التقرب بالنوافل إلا بعد الفريضة، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فلو أنه صام عشرين من رمضان ثم في شوال أراد يصوم الست، يسأل يقول هل أصوم ست من شوال أو أصوم القضاء؟ نقول لا، تصوم القضاء أفضل، لأنك لا تدري هل تدرك الست ولا تدرك الست من شوال، فقد يهجم عليك الموت، فكونك تصوم القضاء ولو أدركك الأجل وأنت قد أديت صوم الواجب فهو أفضل، وصوم والفرض أفضل من التطوع وأعظم أجر، إنما الخلاف بين فرض العين وبين فرض الكفاية. ثم بعد ذلك أنت يسأل لك تصوم الست، فالحمد لله، إن ضاق بك الوقت وأنت غير مفرط يكتب لك الأجر. فلو أن إنسان رجل أو امرأة عليه صوم وقضى وصام القضاء ثم فات شوال ولم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء لأنه منعه مثلا من مشقة أو تعب، ثم بعد ذلك صام القضاء ثم لم يتمكن من صوم شوال، ومن عادته أو من عادته تصوم شوال، الحمد لله يكتب له أجره كأنما صام، لأن العمل بالنية والأعمال بالنيات، والعبد ما دام على نية حسنة وينوي عمل الخير ولم يمنعه منه كسل ولا تهاون بل هو يريده يلحق بالعاملين، هذه قاعدة الشريعة في من لم يتيسر له عمل الخير، والأدلة في هذا كثيرة، بل مجرد تمنيه ومحبة للخير الذي لا يقدر عليه يلحق بالعاملين، كما في الأخبار الصحيحة في الذي أوتي الحكمة والذي أوتي القرآن، في حديث مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا أربعة نفر، في حديث أنس حديث جابر حديث أنس إن المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا ومعكم، قالوا المدينة حبسهم العذر، حبسهم المرض، معناه في حديث جابر يلحقون بالعاملين، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه ولفظه لمسلم.
نعم، هذا الحديث تقدم الإشارة إليه في مسألة صوم السفر، وهذا على أظهر والله أعلم من صام يوما في سبيل الله، وفي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما، وهذا في سبيل الله أي في الجهاد، هذا هو المراد. إذا أطلق سبيل الله فهو الجهاد. وجاء في بعض الألفاظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما إلا بعد الله النار وجهه 70 خريفا. وهذا مثل ما تقدم، إذا تيسر له أن يصوم وأن يجاهد فقد جمع بين أنواع المصالح، جمع بين عباداته. وفي اللفظ الآخر من حديث عقبة: 100 عام عند النسائي، 100 عام، ومعناه عند أبي هريرة عند النسائي أيضا، وذكر 70 خريفا. وجاء ما هو أعظم من هذا من حديث أبي أمامة عند الترمذي رحمه الله: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث رواه الترمذي برواية الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة، وفيه بعض اللين، لكن قد يقال إن معناه متأيد بشواهده فيكون من باب الحسن لغيره، لأن الأخبار جاءت 70 خريفا، 100 خريف، جعل بينه وبين الخندق كما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض جاء أنه 500 عام، وجاء أنه 73 في بعض الروايات، لكن قيل هذا بسير البريد وهذا بسير الإبل، بسير الإبل. وهذا مناسب لحديث أبي سعيد الخدري كما جاء بعض الروايات أن ما بين السماء والأرض 70. فالمقصود أن الألفاظ دلت على المباعدة بينه وبين النار، ومع معناه أنه يكون في الجنة، لأن ما ثم إلا جنة أو نار. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وهذا في دلالة على فضل صوم شعبان، وأيضا أشارت إلى أنها أشارت رضي الله عنها إلى أنه عليه السلام لم يكن يسرد الصوم سردا مستمرا جميع الدهر، بل كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ولهذا بين ذلك ما استكمل صيام شهر كامل عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ أنه كان يصوم شعبان كله، في لفظ يصومه إلا قليلا. جاء في حديث أم سلمة عند أبي داود الترمذي أنه يصل شعبان برمضان، يصل شعبان إلى رمضان، لكن بيّنت الروايات الأخرى أنه إلا قليلا. قوله يصومه كله يعني معظمه وغالبه، مثل قول العرب: قمت الليل كله، صمت الشهر كله، يعني غالبه، يعني غالب الليل وغالب الشهر، وهذه معروفة عند العرب، ولهذا جاءت هذه الروايات بهذا. ويتوهم من فيها اختلاف وتناقض فلا، والمبالغة عند العرب معروفة، يقول: جئتك 1000 مرة، يعني إذا أكثر المجيء، اتصلت عليك 1000 مرة، وما اتصل عليه مثلا إلا يمكن يعني عشرات يعني مرات كثير، لكن لا تبلغ 100، لكنها أراد المبالغة، فإرادة المبالغة في هذا واقع في لغة العرب. وهذا من هذا، ولهذا جاءت الرواية تفسر بعضها بعضا، يوضحها بعضها بعضا. وفيه أن صوم شعبان له فضله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان. اختلف العلماء أيهما أفضل، صوم شعبان أو صوم رمضان أو صوم محرم، ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل القيام بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فقال بعضهم إنه هذا قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام، ثم علم ثم تبين بعد ذلك كان يصوم شعبان، ثم بعد ذلك أخبر أن صوم المحرم أفضل، أن صوم المحرم أفضل. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا ولا ينفي ذاك الفضل في ذاك الحديث، وليس فيه أنه لم يكن يصومه، لكن لأن شعبان كان قريب من رمضان فيصومه لفضل رمضان. ولهذا ورد في حديث عند الترمذي أن أفضل الصيام بعد رمضان شعبان لتعظيم رمضان، وهذا الحديث ضعيف لأنه مخالف لما في صحيح مسلم، ولأن في سند ضعيف صدقه موسى الدقيقي وهو ضعيف. وقيل إنه كان يكثر الصوم في شعبان لأنه كان يقضي ما يصومه، فيكون له أوراد في سائر العام من صيام، مثل صيام ثلاثة أيام، أو صيام مثلا يوم الاثنين والخميس، أو صيام بعض الأيام، فكان ربما لم يصومها لعذر أو سفر أو مرض أو أمور تعرض لها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان قبل رمضان جعل هذا الشهر محل قضاء، محل قضاء. واستدلوا برواية جاءت عن الطبراني أنه كان يكون عليه، كان يكون يصوم من السنة فيفوته بعضه فيقضيه في شعبان، جاء عن عائشة هذا، وفي الخبر فيه ثبوت نظر مولاة بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ليلى، وهو لا يثبت. والأظهر والله أعلم أنه لأنه قبل رمضان، ولهذا قال بعضهم إنها مثابة السنة الراتبة قبل رمضان، فرمضان له سنة راتبة في الصوم قبله وبعده، فقبله شعبان وبعده ستة أيام من شوال قبله وبعده، فكما جاء الفضل في شوال في ستة أيام في شوال، كذلك جاء الفضل بفعله وهو صوم شعبان أو ما تيسر منه. وصوم المحرم الأظهر والله أعلم أنه أفضل لأن الحديث صريح وواضح، أما ما سواه فهو محتمل، وإذا كان الحديث صريحا واضحا في فضل شيء فإنه يكون قاضيا على غيره مما لم يكن صريحا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
وليت أبي داود رواية صحيحة، يعني أن رمضان ما في إذن، كما أنها ما تستأذن في الصلاة المكتوبة، فالمفروضة ما في استئذان، تصلي الصلاة المفروضة تصوم رمضان بلا إذن. أما غير رمضان فلا يحل لها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم وهو شاهد وهو حاضر، يعني فيها دلالة على أنه إذا كان مسافر لا بأس أن تصوم، إذا كان حاضر فإنها تستأذنه، إما إذن لفظي أو إذن عرفي، معنى أن تعلم أنه لا يمنعها، فليس من شرط ذلك أن تستأذن صراحة، فإذا علمت رضاه كفى ذلك. وذلك أن حقه مقدم فيجب عليها طاعته في هذا، ولأنه حقوق ما بين الرجل وأهله في الفراش ونحوه، فلهذا لا بد أن تستأذن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم. وعنه
وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم. وهذه الأحاديث في صيام أيام العيد، فأيام العيد خمسة: الفطر والنحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج أيام التشريق، وهنالك عيد آخر وهو يوم الجمعة، لكنه ليس النهي فيه كالنهي في أيام العيد. أيام العيد في يوم العيد يوم الفطر يوم النحر هذا حرام صومها بإجماع المسلمين، ولا يجوز أن يصام فيه، لا فرض ولا نفل ولا قضاء ولا كفارة ولا أي شيء، لا يجوز أن يصام فيه قصدا، إنما الخلاف في بعض الصور، مثل لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم النحر مثلا، هذا جاء خلاف، مع أنه الأظهر في مثل هذا أنه لا يصام يوم العيد. والحديث صريحة في حديث عمر، حديث أبي سعيد الخدري ذكر مصنف رحمه الله، وحديث عمر أيضا أنه لما خطب الناس وبين لهم أنهما يومان، يوم تأكلون فيه يوم صومكم، يوم فطركم من صومكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم، وهي يقصد عيد النحر. وكذلك في حديث أبي هريرة معناه في النهي عن صوم يوم العيد، صحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن صوم يوم العيد لما سأله رجل عن ذلك، وجاء في أخبار كثيرة هذا المعنى، والأخبار في هذا في حكم المتواتر. وجاء في حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وحديث نبيشة الهذلي هذا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، في اللفظ الآخر زيادة وبعال، فهذه لا تصام ولا يجوز صومها هذه الأيام. استثنى العلم أيام من أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر، في حديث عائشة وابن عمر أنه قال لم يرخص في أيام التشريق يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصيام إلا في أيام التشريق، يعني مضت أيام الحج، أو كان واجدا ثم افتقر أو فقد المال مثلا في يوم عرفة أو في يوم النحر، في يوم النحر وأراد أن يصوم، يقول لا بأس أن تصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لهذا الخبر، قول لم يرخص، هذا في حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور في الرواية كما عند البخاري أنه على البناء للمجهول، لم يبين ولن يصرح بمرخص، وهو إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يأتي صراحة في رواية البخاري، جاء في رواية الدارقطني والطحاوي برواية يحيى بن سلام عن شعبة صرح لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، صرح برفعه، لكن حكم الحفاظ بأنه وهم من يحيى هذا، وقالوا إن عامة الرواة عن شعبة لم يصرحوا بذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، عموم قول تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم يدخل فيها أيام التشريق في الحج، لأن لا زال في الحج، وأيام التشريق من الحج لأن الشاملة، وإن كان جمع من العلم يدخل في الحج حتى من أول دخوله في العمرة، من أول دخوله لأنه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع إذا دخل إذا أحرم بالعمرة وكان غير واجد للهدي صح أن يصوم منذ إحرامه بالعمرة، يصح أن يصوم ثلاثة أيام لا بأس. في حديث ابن عمر الصحيحين فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع قال إلى أهله، فبين أن الصوم ليكون بعد رجوعه من سفره لا في طريقه، ليصرح يقول إذا رجعتم قد يفهم منه وهو راجع في طريقه، وهذا فيه خلاف، ومنهم من قال إنه إذا وصل رجع إلى أهله لرواية ابن عمر، يعني إذا رجع إلى أهله، لكن الشاهد أن عموم الآية يدل على أنه له أن يصوم أيام التشريق، وعموم الأحاديث يدل على أنها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، لكن دل حديث يعني حديث يمكن كما قال بعض العلم إن عموم إن النصوص هذه تخص بعموم بما جاء في الآية، بما جاء في الآية، وكذلك ما دل عليه صريح حديث بما دل عليه قول ابن عمر وعائشة في الترخيص لمن لم يجد الهدي، وإن لم يصوم في أيام التشريق فيصوم بعد ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. وقوله ذكر الله عز وجل، الذكر يعني المراد به التكبير والتسبيح والتهميد، والتحميد هذا هو الذكر. ومعلوم أن أيام التشريق أنها أيام ذكر، بل من أول أيام ذي الحجة، من أول واحد ذي الحجة كله ذكر، من ليلة واحد من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس واحد إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر كله ذكر لله عز وجل. وفي هذه الأيام كلها ذكر لله عز وجل إلى أن تغيب الشمس. وبعض العلماء يجعل فيه ذكر مقيد وذكر مطلق عند الجمهور، ومنهم يجعله ذكرا مطلقا في جميع الأحوال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصحابه أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
نعم. وهذا الخبر لا تخص يوم الجمعة بقيام بصيام بين، لا تخص يوم الجمعة بصيام بين يوم، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. وهذا يدل على أن يوم الجمعة لا يصام خصوصا، وأن ليلتها لا تقام خصوصا، باب التخصيص. وهذا المعنى أيضا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لا تخص، لا يصومن أحدكم يوم، يعني في الصيام خصوصا، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله ويوم بعده. صحيحين من حديث جابر أن محمد بن عباد سأل جابر بن عبد الله قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفيهما وفي البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وكانت صائمة، قال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فهذه نصوص صريحة في أن يوم الجمعة لا يخص بصيام، وأن ليلته لا تخص بقيام. واختلف العلماء في العلة على أقوال كثيرة، لكن استظهر جمع منها العلم أن يوم الجمعة يوم عيد. واستأنس ما رواه أحمد في حديث جوده بعضهم أنه قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، يوم صومكم. فيوم الجمعة لا يصوم، لا يخص، لكن لو كان في صومه فلا بأس. جاء في حديث اللي تقدم حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا الحديث إن ثبت فهو قد يكون قبل ذلك، قبل نهي عليه الصلاة والسلام، أو يكون إذا كان في أيام يصومها، يعني يصومها. ولهذا جاء في بعض الأخبار حديث سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وحب من خالفهم. وجاء في اللفظ الآخر أيضا عند أهل السنن أنه كان يصوم من الأسبوع السبت والأحدين، ومن الآخر الثلاثة والأربعاء والخميس. فهو إما أن يسبقها الجمعة، إما أن يسبقها يوم وهو الخميس، أو أن يعقبه يوم وهو الجمعة، هو الجمعة، يعني حينما يصوم السبت والأحد والاثنين، يعني يكون صام قبلها يوم. لكن قد يقال إن في الأسبوع الثاني لا يصوم السبت. وبالجملة أن هذا الظاهر والله أعلم أنه كان في ضمن أيام، لكثرة الأخبار المنقولة في صومه، وأنه يصوم غالب أيام الأسبوع كما هو ظاهر بعض الروايات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن صلة بن زفر،
وعن صلة
بن زفر قال: كنا عند
وزن عمر زفر.
نعم. وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له، وصححه وقد أعل.
نعم. وهذا الخبر المتبين بالنظر في أسانيد الطرق أنه حديث جيد وشواهده كثيرة، وتقدم الإشارة إليه، وأن يوم الشك لا يصام، وتقدم لحديث في أول الباب نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويوم ولا يومين، وكذلك النهي عن استقبال شهر وشهر، وحديث ابن عمر وحديث هريرة لا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30 فأكمل عدة شعبان 30 كما تقدم. وهذا صريح في أنه لا يجوز كما تقدم في الأخبار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
وهو حديث جيد، للعلاء بن الرحمن أبي يعقوب مولى الحرقة رواه عن أبيه عن أبي هريرة، هذا إسناد حسن لا بأس به، وتقدم الإشارة إليه والبحث في هذا في أول كتاب الصوم في إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، وأن جمع الخبرين أنه بعد النصف مكروه، وإذا بقي يومان أنه محرم، جمعا بين الأخبار في هذا الباب، فيصرف ظاهر النهي بمفهوم الجواز في حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان، فيدل على الجواز فيما قبل يوم ويوم قبله بثلاثة أيام فأكثر، فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وهذا حديث النهي يصرف مفهوم الجواز من الجواز إلى خلاف إلى الكراهة، من الجواز إلى الكراهة، جمعا بين الأخبار في هذا الباب، وتقدمت قاعدة في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى:
أما ما يقع أحيانا في كلام بعض السلف، هو يقع يقوله مثل كلامه كان ابن مهدي رحمه الله يحدث عنه، هذا يقع أحيانا لكثير ما يجتهدون في بعض الرواة وقد لا يحدث عنه لأنه استنكر شيئا من أخباره، ويكون جماهير العلماء على توثيقه ويتبين أنه عدل وأنه ثقة وأن ما ذكر لا يؤثر، وإلا لو أن كل من تكلم فيه ترك لسقطت عامة الروايات. ولهذا أحاديث الأحكام بل جماهير أحاديث الأحكام التي يعتمد عليها الفقهاء غالبها في أخبار تكلم العلماء فيها. انظر لنسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فيها من أحاديث الأحكام الشيء العظيم، أحاديث أحكام عظيمة، ولو أنه ضعفت وابطلت لبطلت أحكام كثيرة والصواب القول بها. وهكذا غيرها من النسخ، مثل نسخة بهز بن حكيم، وهذه رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، محمد بن عمرو بن سلمة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهكذا نسخ كثيرة جيدة جاء فيها أحاديث ورويت بها أخبار، مما يدل على أنها مضبوطة، خاصة إذا كان الراوي يروي بهذا الطريق أحاديث كثيرة وله عناية بهذا الشيخ، ما يدل على أنه ضبطه واعتنى برواياته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم.
هذا الحديث فيه خلاف كثير، فيه خلاف كثير، وإن كان أظهر نكارة في متنه وفي يعني في متنه نكارة، وفي سنده اختلاف، من هذا الخبر كما تقدم فيه اضطراب وفيه خلاف، ولهذا جزم جم من العلم بأنه لا يثبت ولا يصح، وقالوا إن الأحاديث تخالفه والأخبار تدل على خلاف ما دل عليه الخبر من في صوم يوم السبت. ابن القيم رحمه الله أشار إلى الحديث غير محفوظ، وهذا هو الأقرب والأظهر في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ظاهر هذا أن السبت لا يصام لا مفردا ولا مضافا إلا مفروضا إلا في حال فرض، وهذا فيه نظر، لأن دلت الأخبار الصحيحة على أنه يصام السبت، يعني السبت يصام، قد يوافق السبت، قد يكون السبت مثلا في الأيام البيض، قد يكون السبت في أيام ست من شوال، قد يكون إنسان يصوم يوم الجمعة ويؤمر يصوم يوم السبت، إذا صام يوم الجمعة نقول صوم يوم السبت. والنبي عليه السلام قال أصمت أمس؟ قالت ألا تريد أن تصوم غدا؟ وغدا السبت، وغدا السبت. وهكذا أحاديث كثيرة كلها تدل على خلاف هذا الخبر، وظاهره أنه لا يصام لا مفردا ولا مضافا، قال لأن الاستثناء من النفي إثبات لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وبالجملة إن ثبت هذا الخبر يحمل على أن المراد لا يصوم السبت مفردا، أما مضافا إلى غيره فلا بأس. قد يقول قال الحديث عام، نعم، نقول هو إن كان يدل على لا يصام لا مفرد ولا مضاف، لكن نأخذ حكم الجواز، يعني هذا العموم يدل على أنه لا يصام مفردا ولا مضافا، لكن نأخذ جواز صومه مضاف غيره بالعموم بالألفاظ الأخرى التي جاءت من غير هذا النص، ونقيد بهذا النص كله لأجل يعني الجمع بين الأخبار في هذا العموم، تنزلا بصحة هذا الخبر. وإلا فالخبر مضطرب، وفي اختلاف في رواية عبد الهال عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وجاء فيه اضطراب كثير، هل هو عنها أو عن أخته أو عن عمته، فيه اضطراب في روايته، فلهذا جزم بعض العلماء بضعفه، ومنهم من قال إنه كذب، وأبو داود قال إنه منسوخ، استدل بحديث سلمة المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين. وعلى هذا يترجح القول بعدم ثبوته، هذا هو الأقرب في هذا الخبر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة، والاعتكاف مشروع، وأهل العلم جعلوا الأدلة عليه من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت من سنة القولية شيء في هذا، إنما الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان قد اعتكف قبل ذلك قبل العشر، واعتكف الشهر شهرا كاملا، وكما تقدم كان يلتمس ليلة القدر، ثم بعد ذلك كان يعتكف العشر الأواخر، لأنه قيل إن الذي تطلب أمامك، فكان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، إشارة إلى أنه استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لقي الله، ثم اعتكف أزواجهم بعده. وفيها دلالة على الاعتكاف منقول عن السلف، خلافا لمن قال إنهم لم ينقل عنهم الاعتكاف، كما نقل عن جمع من السلف قالوا إنهم تركوه لشدته، وكأنهم تركوه مثل ما تركوا الوصال لمن قال إن الوصال مشروع لشدة الاعتكاف، لعلمهم بأن الاعتكاف شأنه عظيم. لكن نقل الاعتكاف عن الصحابة، عن جمع من الصحابة، ونقل أيضا كما في هذا الخبر أن أزواجه اعتكفنا من بعده رضي الله عنهن، في دلالة على أن المرأة لها أن تعتكف في المسجد. ثبت في الصحيحين اعتكاف أزواجه عائشة وزينب وحفصة، وأنهن ضربن القبب، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال آل بر يردن، فأمر بنقض القبب عليه الصلاة والسلام. وفي الخبر الثاني أنه كان إذا رد يعتكف عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم دخل معتكفه، هذا الخبر يدل على أن الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر، والجمهور يقولون إن الاعتكاف يكون قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما أنه يكون قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن أراد أن يعتكف يوما فإنه يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه إذا أراد أن يعتكف ليلة فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر، وإذا أراد أن يعتكف يوما فإنه يدخل قبل طلوع الفجر. هذا هو قول الجمهور. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يدخل معتكفة بعد طلوع الفجر لمن أراد أن يعتكف يوما، وأن يدخل معتكفة بعد صلاة المغرب بالإلحاق بصلاة الفجر، بالإلحاق يعني إلحاق الليل بالنهار لمن أراد أن يعتكف ليلا. وهذا قول لجمع من أهل العلم. والجمهور يقولون في قوله كان إذا أراد أن يعتكف، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، قالوا أي يدخل الموضع الذي أعده لاعتكافه، وإلا هو قد دخل المعتكف ونوى الاعتكاف قبل طلوع الفجر، هكذا ذكروا. لكن هذا فيه نظر ولا دليل عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم ولم يكن من عادته أنه يأتي إلى المسجد قبل طلوع الفجر، بل كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعتاد. ولو كان هذا خلاف عادته وفعله لنقل وبين، فلو كان فعل هذا لنقل، وأنه لما رجع كيف دخل المعتكف قبل طلوع الفجر. وعلى فيكون أظهر والله أعلم بما دل هذا الخبر أنه لا بأس يدخل المعتكف بعد طلوع الفجر، لكن من احتاط وأخذ بقول الجمهور فهو فلا بأس بذلك. وفرق بين من ينذر الاعتكاف وبين من يكون اعتكافه تطوعا. لو أن إنسان أراد أن يعتكف نذر أن يعتكف يوما، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر، يعني من أول الفجر، من أول النهار يكون داخل المسجد إلى غروب الشمس. وإذا أراد أن يعتكف ليلة فيدخل قبل غروب الشمس أو قبيل غروبها بيسير أو عند غروبها من أول الليل إلى طلوع الفجر، بخلاف ما إذا لم يكن نذر متطوع به، فالأظهر مثل ما نقل في حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم نعم. لا، إن أراد أن يعتكف العشر فإنه يدخل معتكفة من ليلة 21، لأن الليلة التابعة لليوم، الليلة التابعة اليوم. وإن أراد أن يعتكف بعضها بيعتكف مثلا من صبح 21 فلا بأس، لكن السنة لمن يعتكف العشر أن يدخل معتكفة قبل ذلك، أن يدخل قبل معتكفة قبل ذلك. ولهذا قال النبي عليه السلام: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في طين وماء، فمن كان اعتكف معي فليعتكف. فمطرت السماء تلك الليلة، هذا الظاهر أنه قاله لهم في فجر يوم 20، فمطرت السماء ليلة 21 فرأوا أثر الماء والطين في جبهته وأرنبته، كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري.
وفي هذا فوائد: أن المعتكف لا بأس أن يعتني بنظافته، بتغيير ملابسه لا بأس به، ولذلك كان يرجل رأسه عليه الصلاة والسلام، بل كانت ترجله رضي الله عنها وهي حائض كما في الرواية الأخرى، وكان في المسجد، كان يدخل رأسه وهو في المسجد عليها رضي الله عنها فترجله. الترجيل هو التسريح، ترجله. وجاء في الرواية الأخرى عند أبي داود: أنها كنت أصدع الفرق من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله بين عينيه، شق هنا وشق هنا. وفيه كما تقدم أنه لا بأس أن يدخل البيت للحاجة، وكان يدخل البيت إلا لحاجة. في اللفظ الآخر عند أبي داود: إلا لما لا بد، إلا لما ما له منه بد. فكل شيء، فالحاجة الخاصة لا بأس. في اللفظ الآخر عند مسلم: لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان يعني في الخلاء، ويدخل في ذلك طعامه وشرابه إذا كان يحتشم من الأكل في المسجد، ويدخل في ذلك الخروج إذا كان جاء إنسان زاره إنسان وهذا الإنسان يحتاج إلى أن يخرج معه، لأنه مثلا لو جاء إنسان مثلا لا يبصر الطريق أعمى مثلا فأراد أن يخرج معه يدله الطريق، أو إنسان مثلا تائه يريد أن يدله لا بأس أن يخرج، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن خرج مع صفية يقلبها إلى أهلها عليه الصلاة والسلام مع أنها جاءت تؤانسه، فإن لا بأس للمعتكف أيضا أن يتحدث بعض الحديث المباح مع خاصة أهله إذا جاءوه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الواحد من نسائه فيتحدث معه. وفي هذا كما أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، لا يدخل البيت إلا لحاجة، ودلالة على أنه يقضي حاجة المعتكف ويخرج، وأنه لا يطيل زيادة الحاجة لكن لا يستعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث أنس والتفت إلى رجلين وبيّن لهما، دلالة على أن المعتكف إذا رأى أمرا منكر ينكر ويتكلم ولا بأس بذلك، لأنه لما مر الرجلان الأنصاريان ورأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لما رأى معه المرأة فالتفت إليهما وقال على مهلكما وعلى رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من أدم مجرى الدم، في لفظ يبلغ من أدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، وفي لفظ شيئا. فبين لهما عليه الصلاة والسلام ودفع في يعني أمرا قد يرد في النفوس من وسوسة الشيطان، يتبوب عليه البخاري معناه باب دفع المعتكف عن نفسه هو في حكمه غير أيضا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة.
وهذا الحديث في رفعه نظر في قوله إنه السنة المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج إلا على الإنسان، ولا يخرج إلا لما لا منه بد، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا مسجد جامع. هذا في ألفاظ ثابتة معروفة، في ألفاظ موضع نظر، لكن الثابت منه أنه لا يخرج إلا لما لا بد منه كما تقدم يعني. أما ما سواه فإنه من بعض الرواة رفعه وجعله من السنة، وهو ليس فيه من السنة إلا ما جاء في قوله: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. والأظهر أنه من كلام من دون عائشة رضي الله عنها. وفي مسائل اختلف فيها، أما ما يتعلق بالجماع فإنه يبطل اعتكاف، قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون إنسان، واختلف فيما سوى ذلك في المباشرة بغير ذلك. أما الاعتكاف بدون صوم هذا موضع خلاف، وذهب بعض كثير من العلم إلى الاعتكاف يكون بصوم، وذهب آخر إلى أنه يصح بلا صوم، وهذا هو الأظهر، ولا دليل على اشتراط الصوم، وهذا الخبر في اشتراط الصوم لا يصح. سيأتي أنه لا يلزم إلا أن يجعله على نفسك كما في قول ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم.
وكذلك رجح وقفه الحافظ أنه قوله ليس على المعتكف صوم إلا يجعلها نفسه، وكما قال ابن عباس رحمه الله. الصواب أنه لا ليس على المعتكف صوم، وإن خالف آخرون وذكره ابن القيم ورجح وسدله بأدلة، لكن كل ما ذكر موضع نظر. صواب أنه لا بأس أن يعتكف بغير صوم، وعبادة مستقلة بصوم وبغير صوم، لكن الاعتكاف المنقول المشروع عنه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، وكان اعتكف عشرا من شوال حينما لم يعتكف عشرا في رمضان قضاء لما فات، كما كهي عادته وسنته في قضاء الفوائت عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم، حديث ابن عمر هذا وهذا الباب في ليلة القدر. وليلة القدر قيل هي من القدر، وقيل من القدر، قيل من القدر وهو العظم والشرف والمنزلة، وقيل من القدر وهو مؤاخي وموافق القضاء. وكلا المعنيين ثابتان، فهي فيها كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة لها شرف ولها فضل. وهذه الليلة كما ثبتت بذلك أخبار أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، ولهذا في هذا الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر. وأرجى ليلة القدر السبع الأواخر، وأرجاها الوتر، فأرجى رمضان بل هي في العشر الأواخر، وأرجى العشر الأوتار. ولهذا في الصحيحين: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. في الصحيحين: التمسوها في العشر الأواخر. حديث عبادة وحديث ابن عباس: في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، يعني أنها في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وكذلك ليلة 29، أنها في الأوتار أرجى منها في الأشفار. وقد تقع في الأوتار وقد تقع في الأشفار، ووقعت في عهده عليه الصلاة، أخبر النبي عليه السلام عنها بليلتين، أخبر عنها في الصحيحين حديث سعيد الخدري أنها ليلة، أنها في ليلة 21، قال حينما قال: إني رأيت أني أشوف صبيحة فيما هو طين، قال: فمطرت السماء وكان المسجد مبنيا بالجذوع وسقفه جذوع جريد النخل، فخر السقف فسجد النبي عليه الصلاة في الماء والطين، فلما التفت إليهم رأوا أثر الماء والطين في جبهة وأنفه عليه الصلاة والسلام. في الليلة الأخرى في صحيح مسلم أن ليلة 23، وأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عن أماراتها، فهذه هي أرجاها، وقد تكون في الأشفع. ثم الصحيح أنها متنقلة، صواب أنها متنقلة، تكون في هذا تارة وفي هذا تارة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذا كما تقدم فيه أن اعتكف العشر الأوسط عليه الصلاة والسلام، وأن أخبرهم في صبيحة 20، وفي قال إني أنسيته، وفي لفظ آخر عسى وعسى أن يكون خيرا. الصحيحين من حديث عبادة أنه خرج إليهم عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرهم، فتلاحى رجلان، في دلالة على أن النزاع والخلاف سبب لارتفاع البركات. وفي بعضها أنه أريها كما في الصحيح إذ قال: فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها. فكأنه الله أعلم هذا في ليالي متعددة وفي رمضانات متعددة، أنه وقع تارة بسبب ما وقع من التلاحي، وتارة أنسيها عليه الصلاة والسلام بلا سبب، يعني بلا سبب من غيره من خلاف أو إيقاظ. وفي اللفظ الآخر: أيقظني بعض أهلي وعسى أن يكون خيرا، وهكذا عسى أن يكون خيرا. ولهذا رأى بعض العلم أنها مختفية ولم يعلم عينها، كاختفاء ليلة ساعة الجمعة، كما قال بعض العلم إنها لم يأتي تعيين صريح سالم من الاعتراض، بل قال بعض العلم إن ساعة الجمعة متنقلة كليلة القدر، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وبالجملة ليلة القدر تنقلها ومع خفاياها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتمسها حتى أخبر أنها في العشر الأواخر، ثم استقر اعتكافه وكثرة قيامه في العشر الأواخر من رمضان كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيما كان عليه مسجد عليه الصلاة والسلام عدم التكلف في البناء، وأنه كان بالجريد وجذوع النخل، وهكذا المشروع أن تكون المساجد خالية مما يشغل المصلين من كتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك، لا قبلة المصلي ولا ثياب ولا ما يصلي عليه المصلي، هذا هو المشروع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي، كما عند أبي داود، لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. قال إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، يعني الكبش الذي فدي به إسماعيل لما فتح الكعبة ودخلها وكان موجودا في ذلك الوقت، إلى غير ذلك مما جاء في الأخبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا.
حديث معاوية ظاهر سناد الصحة، وهنا يخالف الأخبار، قول ليلة القدر ليلة 27 لا يدل على أنها ثابتة في هذه الليلة، لكن هو أخبر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر ليلة 27، يعني في ذلك العام، كما أخبر في حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى في صبيحة ماء وطين، حديث آخر ليلة أنه رأى ما يدل على أنها ليلة 23، هذا لا ينافي وليس فيه أنها مستقرة. أما ما جاء في قول مسعود في قول أبي بن كعب وأنه يقسم أنها ليلة 27، هذا يعني من اجتهاده رضي الله عنه، وكأنه أراد ليلة خاصة رآها وأخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام وحديث معاوية. وكان مسعود يخالف يقول إذا سئل يقول من يقم لما سئل عن ليلة القدر عبد الله مسعود قال: من يقم الحول يصبها، من يقم الحول يصبها. وكان ابن أبي بن كعب يقول: لقد علم أي ليلة هي، وأخبر عن هذه الليلة رضي الله عنه، وكأنها ليلة خاصة أخبر النبي بها كما تقدم. وليلة القدر يحصل فضلها لمن صلاها، وهل يشترط أن يعلمها؟ الأظهر لا يشترط أن يعلم، ولهذا في حديث هريرة: من يقم ليلة القدر فيوافقها. قيل يوافقها أن يعلم، وقيل يوافقها يعني أن يوافق قيامها، بأن يكون وفق ووافق قيامها، وهذا هو الأظهر، وإن لم يعلم عينها، لأن الأخبار دلت على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عسى أن يكون خيرا، وبين أن نسيانه إياها خير وأن خفاءها خير، حتى يجتهد العباد في جميع الليالي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر، والله أعلم.
هو صحيح وإن لم يكن على شرطهما، الحديث صحيح، وفي هذا دلالة على مشروعية الدعاء والاجتهاد في ليلة القدر، وخاصة مثل الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني إن علمت. وفي هذا دلالة على أن ليلة القدر قد يدل القرائن على العلم بها، وأن هنالك بعض الدلالات التي يستدل بها على عين ليلة القدر، لكن لا يقطع بها. ولهذا في حديث أبي بن كعب هي الليلة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن صبيحة تخرج الشمس كالطست لا شعاع لها، هذا في صحيح مسلم. وجاء في أحاديث أخرى عند أحمد وغيره في عبادة في صفة ليلة القدر، وأنها ليلة بلجة وطلقة لا حارة ولا باردة، وأخبار في ثبوتها نظر، لكن الشأن في دلالة على أنه قد يكون هناك بعض الأدلة وبعض القرائن التي تدل على معرفة هذه الليلة، لكن لا ينبغي العبد أن ينشغل بهذه عن الاجتهاد في قيام هذه الليالي، أو ربما يضعف حينما يقع في نفسه أو يسوله كما يقع في بعض النفوس الضعيفة حينما يقول إن هذه الليلة هي ليلة القدر فيضعف عن قيام الليالي أو ما أشبه ذلك، أو يأتي مثلا من يقول يجزم بأن هذه هي الليلة ليلة القدر، كل هذا من الادعاء الذي لا يقنع عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنسيتها ولم يعلم بذلك وقال عسى أن يكون خيرا، فكيف غيره من بعده؟ لكن الشأن قد تكون بعض القرائن وبعض الأدلة التي تكون من باب الدلالات والظنية التي لا يقطع بها. وهذا الحديث دلالة على مشروعية سؤال العفو والعافية، ولا شك أن العفو من أعظم ما يسأل العبد ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الثابت عنه من طرق أنه أمر أن يسأل العبد الله اليقين والعافية، فما أعطي شيئا بعد اليقين خيرا من العافية، فاسألوا الله إياه، فاسألوا الله إياه، يسأل الله اليقين والعافية، يسأله العفو والعافية. وخاصة في مثل هذه الليلة التي ليلة القدر في تحريها، وهو لا شك حينما يقوم هذه الليالي فإنه يوفق إليها. ومن صلى مع إمامه التراويح فإنه يرجى أن يعطى قيام ليلة، كما في حديث أبي ذر الصحيح عند أهل السنن بإسناد صحيح، ورواه النسائي حديث النعمان بن بشير أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة، فإن وفق إلى عمل صالح آخر كان خيرا إلى خير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم ممن يدرك هذا الشهر فيدرك صيامه وقيامه، وأن يمن عليه ويوفقه لقيام ليلة القدر، وأن يمن علي وعليكم بغفران الذنوب، وأن يوفقني إياكم ويسددني إياكم لكل خير، وأن يمنحني وإياكم التوبة الصادقة الناصحة بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.